وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ابن عباس والذي كان في تفسير القرآن كما قال ابن عمر سيد الناس، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، قال اللهم علمه الكتاب فعلمه الكتاب، وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي وهو صغير يعني قريب من البلوغ كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قال قدمت على حمار أثالي وهي أنثى الحمار، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، وما حجت إلا الحجرة، هي كانت حجة الوداع بعد الأشهر توفي بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. قال وأنا فلان نفس الكلام. فقال أي آية في القرآن فيها أعبد معناها أفرد الله بالعبادة الوحيدة سبحانه وتعالى، ومن البدع كما لا يخفى أن البعض يسيح في المجلس قائلا وحدوه فيقول الجميع لا إله إلا الله، أو إذا انتهى المحاضرة قال قائل نريد تكبير فالجميع يقول الله هذا التكبير الجماعي والتوحيد الجماعي لم يثبت على النبي وليس له راسه. فإذا تفرق معك آية في القرآن مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أفردوه بالعبادة، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الإمام أحمد كما نقل كثير في تفسير هذه الآية، قال في تعظيم الرب واستحقاقه للتوحيد من دون العبيد، وآية ذلك لكي نعبده ولا نشرك به شيء ولا نعبد معه غيره مما لم يشارك بالخلق. فمن دلائل خلق قول الإمام أحمد أنك ترى البيضة بيضة الدجاج مرمرة بيضاء في داخلها سائل أصفر، لا تستطيع يد إنسان أن تدخل إلى هذه السائل إلى هذا السائل وتصنع منه شيء، ما هي أو ما هو إلا سبحان الرحمن ودلائل خلقه. قال فما هي يعني أيام يقصد تركض الدجاجة عن بيض الحرارة في درجة حرارة معينة، يعني لو زادت فسدت البيضة، لو قلت فسدت، وتعرف الأوقات لو عليها الوقود، كيف تعرف أن الوقت مناسب للوقود؟ إلهام لهذا الحيوان. قال رحمه الله لمن أحمد فيخرج من هذه البيضة طائر مع كون هذا السائل منتظر رائحة أصفر، يخرج طائر جميل الصوت حسن اللون، فمن الذي حول الطائر فمن الذي حول السائل في داخل البيضة وما تدخل يد إنسان فيها ولو بخز إبرة في الداخل؟ من صنع ما في الداخل حتى تحول لعظم وريش وصوت جميل إنه الواحد الجميل؟ فلم يشارك الله أحد في خلق هذه الدجاجة في داخل البيضة، فكيف نجعل له شريك في إلهيته فندعو غيره نذبح لغيره؟ قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون. فكلمهم الحي القيوم بما يعرفون انكم تعترفون انه يخلق يملك يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي وتعترفون تستغفرون الله وحده. اذن يلزمكم بما انكم اتقيتموه في ربوبيته بزعمكم فاتقوه في الهيته فلا تعبدوا غيره. ويقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي افردوه بالعباده. اما الامام مالك فاستدل على ذلك اختلاف الوان الناس نعم ولغاتهم مع كونهم كلهم يصدرون من البطن لها شكل واحد رحم هذه المرأة يشبه رحم هذه المرأة يشبه رحم هذه المرأة ويدخل الجنين في ظلمات ثلاثة. معنى يخرج هذا الجنين لون أبيض وآخر أسفر وآخر أحمر. سبحان الله كما جاء في الحديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء منهم الأسود والأبيض والأحمر والسهم الصعب. والإنسان عند زوجة لقها صعب في قد تكون مسها تغطينا الصعب التربة الصعبة وفي زوجة عند زوجة لينة وفي عندنا مدير في العمل لين. فالناس تختلف جبلاتهم تجد منهم صلب صلب ومنهم لين فإن الله قبض قبضه من جميع الأرض وخلق منها آدم فجاء النار منهم الصعب منهم السهل في أصل الخطة. فمن كان صعبا يعني جاهد نفسه بالأخلاق الطيبة واللي صار أجره أكثر لأن يعني عنده من المخطيات ما يسوء في خلقه لكنه جاهد نفسه فصار عيش فصار ليلا ليعمل بحديث أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللغة من علمها لآدم؟ رب العزة. قال وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن كثير عن المفسرين علمه اسم الباب والبقرة حتى الفسق والمفسد كل شيء. فبذلك التعليم الذي علمه الله لآدم سن الآن ننطق ونتكلم مع بعضنا نقول افتح الباب نعرف ما الباب. لو الله علم آدم الأسماء فتح الباب والبقرة والحمار كان الآن ما مضى. فعلم آدم الأسماء كلها سبحانه وتوزعت اللغات على آلاف بين البشر من عهد آدم إلى أن استقرت كما ترون الآن ياباني صيني إنجليزي أسباني كوري إلى غير ذلك. وأما الشافعي فاستدل على ذلك على استحقاق التوحيد وعظمته وقدرته. قال بشجرة الكسيف قال بدود البس نعم بشجرة الكسيف تأكل منها أربع دواب تأكل منها دود القس تنتج حليب يأكل الظبي فيخرج ايش؟ مسك. يأكل الشاة فتخرج روث تأكل النحلة فتخرج العسل. نبتة واحدة تؤكل بأمعاء مختلفة فتنتج أمعاء مختلفة عسل حليب روث. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه تعالى. ومع ذلك مع رؤية الكفار لهذه المشاهدات هم يصورونها يرون في غابات الدواء وكيف الحباء تتلون عشان يعني تختفي من فريستها على حسب أسد الأرض التي يريدها، أعطيت مئات عشرات الألوان تصبح الرائحة، تمر على ورد لونه وردي تصبح لونها وردي، تمر على سبحان الله يجيبون يصورون للماء أشياء عظيمة، يغوصون يصورون يصورون سمكة كسولة كبيرة ولا تستطيع أن تلحق السمكة، لو بقيت هكذا تموت جوعا. فصنع الرب لها طعم عبارة عن شيء يشد الحركة، ايش الدود؟ مربوط بخيط، فإذا جاءت رمت ايش؟ رمت سنارتها. أول ما تأتي الأسماك بجانبها تنتهي من هذه الدودة، أعطيت سرعة عند انقضاض جزء تهجم على السمكة وتأكلها. فلو بقيت في قاع المحيط دون هذا الطعم والسمك تموت جوعا. فانظر كيف جعل الله سنارتها معه في الصيد. هذه سنارة بحرية تحت قاع المحيط، في سنارة برية طائر طائر يتجول في الغابة يبحث عن طعم الأسماك، هل يفتح يعني الإنسان كما يقال سبيل السمك يطعمه صدقات؟ لا، إذ ياخذ هذا الطعم ويفتش عن طعم مناسب للسمك حتى يصطاد به، فإن نظر الطعم وأحس أن هذا الطعم يصلح يعني للسمك أخذ فيه وذهب به إلى الشاطئ ورمى به. إذا رمى به هذا الطعم بجانب الشاطئ تجمعت الأسماك فينقض على أقرب واحد منه ويأكل نفسه. فمن علمه؟ من علمه إنه واحد كما قال أعرابي؟ البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات أخراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الفرق بين دعوة الفقهاء وعلماء الدعوة السلفية ودعوة التبليغ أن جماعة التبليغ يقفون عند حد التعظيم هكذا، أما الدعوة السلفية المباركة تدعو المكان عليه النبي يتمون فيقولون أليس هذا الذي أعطى كل شيء خلقه هذا ولم يكن له شريك في الخلق، ألا يستحق أن لا يكون شريك له في العبادة فنعبده ولا نشرك في شيء نذبح إلا له ونذرب إلا له ننذر إلا له ونخاف غير خوف منه؟ فإذا الدعوة للربوبية وترك الإلهية هذه كان يقرها المشركون لأنهم لو سجدوا من خلق السماء والأرض يقولون الله، لكن جعل الدعوة الدعوة الربوبية يعني حجة على الربوبية هي دعوة الرسل، كما قال الله تعالى عن نوح ما لكم لا ترجون لها وقارا فتفكروا فتضحكوا يعني ولا شيء في شيء، ثم ذكر له الربوبية وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. أما التبليغ ايش يصنع؟ يقف عند هذا الحد يعظم الرب حتى ترق قلوبهم ويخرج معهم للدعوة، لأنه لو كان لهم عظم قدر الرب في قلبه ما يخرج معه، فيستعملون تعظيم الله لمصلحة الحزب يخرج معه. أما صاحب السنة يلزم بالإلهية فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. قال لي أحد جماعة التبليغ نحن ندعو للربوبية، نقول الله خالقنا رازقنا، ثم ندعو الناس بعد الربوبية كان يقوم بها مجهد لها ندعوهم لفضائل أعمال، وآخر قال ندعوهم للصلاة. أما الإلهية فلا ندعو الناس إليها، فنقول لا تشركوا لأن الناس يعني عندهم سينفضون من حولهم. وبهذا تستدرك هذه الدعوة الخطيرة جماعة التبليغ على من؟ على الرسل، لأنهم يقولون الرسل حصل بينهم وبين أقوامهم خصومات، هذا معنى كلامهم، فلو دعوهم بالربوبية لكانوا مثلنا في انسجام مع الناس ومحبة، فما أسفل رأيهم وما أقبح ذنبهم، إذ أن المستدرك على الرسل مستدرك على الله الذي أرسله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أفردوني بعبادة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا للسنة الفقه فيها والعمل في مقتضاها والتوحيد، أمتنا عليه يا رب العبيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.